إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد أحبتي، فإن مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي يجري مع على إخواننا في أرض فلسطين وما يلاقونه من العنة والضيق والمشقة والعناء يوجب على كل مسلم أن يحقق فيهم قاعدة الإخاء. إذا كان لا زال قلبه حيا فإنه لا بد من أن يتألم على أقل تقدير، إن لم يستطع أن يكون لهم ناصرا بإمكاناته وقدراته فلا أقل من أن يكون ناصرا بلسانه، وإن لم يكن ناصرا بلسانه فلا أقل من أن يكون ناصرا بقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لابد أن تحس بحالة إخوانك، إذ أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ما يجري ظلم وطغيان وعسف وتعد على مقدساتنا، تعد على حرمات المسلمين، على كرامة أمة. إن بيت المقدس ليس في حقيقته إلا أمانة في عنق كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قضية بيت المقدس قضية يجب أن تكون همًا لمليار ونصف مليار مسلم في الأرض، وهي إذا تجلت للناس وعرفوها هي تمسهم، تمس شغاف قلوبهم. وإذا وصل الأمر إلى أن يعني تتحدى في الأمة كرامة إيمانها تتألم، وقد تعبر عن ألمها بشيء غير عادي. ولهذا نحن نقول إن بيت المقدس أمانة في عنق كل مسلم، ولكن الله ادخر له رجالا من حوله في أكناف بيت المقدس، أولئك رجال أسأل الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يحميهم وأن يقويهم ويقوي عزائمهم. فنحن نعلم ما يقومون به من خير، جزاهم الله عنا خيرا، لكن بقية المسلمين يجب عليهم أن يتعاطفوا معهم على أقل تقدير. يعني مما يؤلمنا أن لا يستطيع من في غزة أن يأكل ويشرب ويتعالج. يجب علينا أن نبذل جهدنا في سبيل أن لا يتألم إخواننا ونحن، يعني أن لا يجوع إخواننا ونحن في حال من الشبع، أن لا يعيشوا حالة من الخوف والفزع ونحن آمنون. يجب أن نتفاعل معهم، هذه قضية لا بد منها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، لا يتداعى إلا الجسد الحي. لكن إذا لم يتداعى، إذا لم يهتم، إذا كانت القضية لا تعنيه، فالقضية تحتاج إلى أن تراجع الأمة دينها وربها والطريق الواصل إلى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلطف بهذه الأمة وأن يرحمها وأن يعيدها إليه عودا حميدا، إنه على كل شيء قدير. نعم أخي. أم إيمان من العراق. تفضلي يا أم إيمان.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم بيع العلم؟
ما حكم بيع
العلم؟
العنب؟
العلم. العلم الشيخ، يعني بحوث، دراسات، واحد يسويها وبيعها.
ما سمعتك يا أختي، ارفعوا صوت إن شاء الله.
البحوث والدراسات التي تباع.
ما حكم بيع الأبحاث؟ أبحاث.
الأبحاث والعلوم.
بيع العلم.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني. نويت أن أختم القرآن 10 مرات.
يختم القرآن.
ثم تقي 10 مرات.
أيوة.
إذا تحقق أمر أختم القرآن 10 مرات.
طيب، يعني نذر.
ثم إذا تحقق نذر.
نعم.
إذا تحقق لي أمر معين، ثم تغيرت نيتي إلى 5 ختمات.
طيب خير إن شاء الله. تسمعين الإجابة يا أم إيمان. أم مهند من ليبيا.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ حامل شهرين ونص،
شهرين وعشر أيام.
وأشهرت الجنين عن قصد، هل علي صيام شهرين أو لا؟
أنت كنت حامل 2 شهر و10 أيام، ماذا فعلت؟ سقط من نفسي ولا أسقطته أنت؟
لا، أسقطته أنا.
أنت أسقطته. طيب خير إن شاء الله. تسمعين الإجابة. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخ عنا إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شيخ، أنا عندي مشكلة مرة، حطمت بيتي بيدي.
أحاول أقتل.
أنا متزوجة لي 19 سنة وعندي 3 أولاد ما شاء الله.
نعم.
زوجي فعلا يعني يحبني حب شديد.
طيب.
لكن للأسف أنه كذا مرة يغلط في حقي، يعني يجرح لي مشاعري بمشاكل جدا قوية ما تصبر عليها أي إنسانة. صبرت عليه وديته فرص مرة طويلة، وفترة زواجنا كلها 19 سنة.
نعم.
الآن قبل ما يقارب الشهر حسيت أن أنا خلاص يعني وصلت لحد ماني قادر أكمل معه.
نعم.
وطلبت الطلاق. كنا طالعين للدوام وكانت الطلقة الأخيرة اللي هي الثالثة، ألحيت عليه هو ما هو راضي يطلق. فضلت واقفة عند الباب وأنا ملحة عليه إلا يطلقني إلا يطلقني. في الأخير طلقني، ومن كتر ما أنا قاعدة أصمم إلا يروح يطلع لي الصك، وطلع الصك. بعد 10 أيام طبعا جاني اتصال منه، صار منهار يبكي يقول لي انت اغصبتيني على الطلاق، انا ما كنت بطلقك. وانا حسيت انه انا فعلا خربت بيتي بيدي، اولادي الثلاثة فعلا محتاجين لي.
خير ان شاء الله.
من عارفه هو الطلاق يسقط ولا يقع ولا ايش بالضبط؟ من عارفه؟
طلع صك من المحكمة.
نعم.
بالطلقة الثالثة.
ايوة.
الله المستعان يا أم محمد. خير إن شاء الله. تسمع الإجابة. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل يا رب العالمين. أختنا أم إيمان تتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي قضية بيع الأبحاث، بمعنى أن إنسانا إذا أراد أن إذا طلب إليه طلب علمي أن يقوم بإعداد بحث في تخصصه يذهب إلى غيره فيطلب منه أن يكتب له هذا البحث ويقدمه إلى مؤسسته العلمية أو جهته النظامية، ويدعي بأن هذا هو الذي قام به، وهو كاذب، ليس هو الذي قام به وإنما قام به غيره. فهل يجوز ذلك؟ أنا أقول هذا من الغش، وهل هناك غش أعظم من هذا؟ هذا غش. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا، من غش فليس منا. هذا لا يجوز. المراد من البحث أن يقوم به صاحبه حتى نتأكد أنه صار صاحب إمكانات قادرة على أن يتعامل مع هذه القضية التي تخصص فيها في أي نوع من أنواع العلوم، يجب أن يتعامل مع هذا التخصص تعاملا يؤهله إلى أن يكون فيه خبيرا، ولن يكون فيه خبيرا بمجرد أحلامه أو أمانيه، وإنما يكون فيه متمكنا يوم أن يبذل فيه جهده ووسعه، فيسهر الليالي ويتتبع العلم ويقتنصه ويقتطفه ويأخذه من مضانه من مواقعه ويصنفه ويرتبه ويبوبه تبويب من استطاع أن يستوعب القضية التي تخصص فيها. فإن للعلم أركانا ثلاثة: الأولى بذل الجهد العظيم في سبيل التحصيل، والثاني هو الفهم لما كان قد بذله من جهد، يعني أن يكون قد بذل الجهد وفهمه واستوعبه واستطاع أن يكتسبه، والثالثة أن يستطيع التعبير عنه قولا أو كتابة. إذن متى يكون الإنسان صاحب قدرة؟ إذا بذل جهده وهذا الجهد أثمر فيه فهما وإدراكا واستيعابا، والثالثة أن يستطيع التعبير عن هذا العلم إما قولا أو كتابة. يعني بهذا نقول لقد استطاع أن يكون صاحب، وصاحب العمل الفني أن يطبقه بنفسه، أن يكون العمل التطبيقي للجانب الفني فيه أصبح متمكنا منه. إذن بذل جهده، استوعبه، إن كان صاحب علم نظري فإنه يكتبه أو يقوله، وإن كان صاحب مهنة فنية أن يتعامل معها وأن يستطيع العمل فيها. إذا لم تتوفر هذه الشروط ما أصبح متخصصا، وإنما ضحك على نفسه وعلى الناس وغشهم، فلا يجوز. أما مسألة أن الإنسان يكتب مثلا كتابا وبعد أن يبذل فيه جهده ويطبعه ويبيعه للناس، هذا صار علم ينتفع به للأمة، هو لصاحبه حق الملكية فيه، لصاحبه الذي قام به حقه محفوظ في كرامته العلمية وما ينتج عنه من مال إن استطاع أن يبيعه. أم مهنة تتكلم عن الحمل في شهرين وعشرة أيام. شهرين وعشرة أيام يعني 60-70 يوما، شهران وعشرة أيام 70 يوما. والدراسات التي عندنا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يعني عندما تتبع المتخصصون فيه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أن مسألة الخلق وخلق والتسوية والتعديل وبعدها يبدأ الجهاز العصبي في العمل، معنى ذلك أنه قد اكتمل. متى ينفخ فيه الروح؟ طبعا عندنا كلام كثير، بلا شك هو يعني بعد 120 يوم هذا متفق عليه يكون قد نفخ فيه الروح، ولكن قبل ذلك يعني بعد حوالي 60 يوما يكون احتمال غالب قد نفخ فيه الروح، احتمال غالب افهموا كلامي جيدا، احتمال غالب، لأنه في 60 يوما يكون قد اكتمل فيه التكوين بأكمله وأصبح يعني تكوينه كاملا، نعم، وجهازه العصبي بدأ يتحرك، نعم، وبالتالي فإنه له كرامة. إذا نفخ فيه الروح صار فيه الكرامة الإلهية التي يجب أن يحافظ عليه ولا يسقط بأي حال من الأحوال، إلا في حالة ما إذا قرر الأطباء المأمونون الصالحون الصادقون الخبراء أن بقاه يمكن يترتب عليه موت أمه، في هذه هذا وضع آخر. كوننا نتعدى عليه وهو في هذا السن لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما عملية إنه هل عليه ما أوجب أهل العلم غرة عبد أو أمة إذا تسببت المرأة أو تسبب رجل في إسقاط جنين، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل وإلى تفكير. من العلماء من يرى أنه لا يكون ذلك إلا بعد 4 أشهر، لكن لو أن أختنا دفعت دية غرة عبد يعني 10% من الدية يكون ذلك أفضل. أفضل وأسلم وأبرأ للذمة، ونسأل الله الجميع التوفيق. أم أحمد، يعني هذه من حماقات بعض النساء، تهدم بيتها بيدها ثم تندم، ما ينفع الندم، يعني ما ينفع الندم. لكن على أي حال، يعني لو أنه لم يخرج صكا من المحكمة لقلت لك اذهبي إلى بعض أهل العلم لكي يدرس حالتك وحالته، هل الطلقة الأخيرة كانت طلقة إلجاء؟ إلجاء يعني أنت ألجأتيه للطلاق، وجد نفسه أمام هذه الحالة ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم فألجأتيه للطلاق. لكن المشكلة أنه بعد أن طلقك ذهب مختارا، ركب سيارته، اختط الشوارع ومشى حتى وصل للمحكمة وجلس أمام القاضي وقال له أنا طلقت زوجتي الطلقة الثالثة، هذا مشكلة انتهى. فالذي يظهر لي أنه لو أنه لم يخلص صكا لكانت المسألة محتملة، لكن الرجل بعد أن طلقك ذهب بنفسه من غير إكراه وصل إلى المحكمة، والذهاب إلى المحكمة يحتاج أن يتقلب فيه الإنسان في عواطف متعددة ويمشي متزنا متئدا، يقود سيارته إلى أن يصل إلى المحكمة، ثم يدخل المحكمة ويقابل القاضي ويتحدث إليه بأنات. الذي يظهر لي أن المسألة قد انتهت، والله المستعان. نعم نعم تفضل. نعم،
ألو،
مروة من الجزائر. ألو. تفضل يا مروة.
ألو، السلام عليكم.
بالله ارفعوا الصوت يا أحبابي. نعم يا مروة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله.
الشيخ أنا عندي مسألة خاصة بأختي.
نعم.
إذا أختي تشتغل في مجال الدعوة، يعني تعمل حلقات عامة، يعني متمكنة جدا من ناحية الدين، وزوجها أيضا يعني يشتغل في مجال الدعوة، ولكن أعتقد أن أختي يعني بها مس، فعندما تضرب أولادها يعني تضربهم بشكل تعذيب، وتقول لهم كلام يعني غير معقول، أيضا مع زوجها يعني علاقتها مع زوجها جد سيئة، والآن يعني مؤخرا زوجها بدأ يشكو لي، يعني يتحدث لي عن حالتها، وكما قلت لك يعني زوجها داعية، فأنا يعني لما أتحدث مع أختي هي تحدثني بطريقة عادية جدا وكأنه شيء لا يوجد، حتى أنني لما أحاول أن أنصحها أقول لها مثلا أحيانا سيأتي يوم يتعب زوجتي ويتركك، تقول لي لا إن زوجي لا تعرفينه، إنه داعية وإنه سوف لن يتخلى عني أبدا. الآن مشكلتي يا شيخ ماذا أفعل مع هذا الزوج، لأنه مع أختي يتصرف معها وكأن شيئا لا يوجد، ولا يلومها ولا يحدثها بصراحة، ولكن ما يصل أحيانا إلى أن يتمنى لها الموت، يعني
لا إله إلا الله. نعم يا حبيبي. أم إيمان من العراق، تفضل يا أم إيمان.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سألتك في بداية البرنامج عن بيع البحوث.
بيع البحوث؟
قصدت من عندها يعني شخص يبيع البحوث في مال، المال اللي تحصل عليه حلال أم حرام؟
حرام، وريحي نفسك.
والسؤال الثاني شيخ، نظرت إذا تحقق أمر معين أن تختم القرآن 10 مرات،
طيب إن شاء الله السؤال الثاني سأجيب عليه إن شاء الله، أجيب عليه يا بنتي إن شاء الله. مشاري من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك
يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول،
نعم،
كيف أوفق بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فروا من المجذوم كما توي فرارك من الأسد؟
طيب طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، الرسوم صور الصور اللي تكون مرسومة على البدلة على ملابس الأطفال.
إيه.
ملابس الأطفال تكون عليها رسوم، وأغلب السوق كذا. يعني ممكن إن نحاول أن بدون رسومات، بس بعضها ما حصل. فما رأيك كيف الطريقة معه، وكيف الرسوم المتحركة للأطفال؟ الرسوم المتحركة للأطفال.
طيب طيب.
شكراً.
طيب طيب يا أخي مشاري. أبو يوسف من العراق، تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخنا؟ الله يسلمك.
الحمد لله الحمد لله، نحمد الله عز وجل.
الله يعطيك العافية شيخنا. إذا ممكن بس سؤال الله يخليك.
تفضل بارك الله فيك.
ما هو حكم أو موقف الشرع من القروض أو السلف، إحنا نسميها سلف، يعني دول الخليج يسموها القروض،
هي
المقدمة من الدولة للموظفين، المقدمة من الدولة للموظفين، خصوصا عندنا بالعراق شيخنا إذا تسمح لي. العراق يعني ماكو مجال للبنوك الإسلامية أو المضاربات الإسلامية المباحة الموجودة مثل باقي الدول، مثل الشركات البنوك الإسلامية باقي الدول، وماكو هناك القروض الشرعية الجائزة إن قروض الدولة المقدمة من الدولة. وإحنا بأمس الحاجة، أكو ناس بأمس الحاجة، يعني خاصة ظرف العراق الحالي بأمس الحاجة لمثل هاي القروض.
والدولة تقرضكم مبالغ وتطلب منكم أن تعطوها أكثر مما أعطتكم، يعني قرض نقد بنقد وفيه زيادة.
نعم شيخنا، تعطينا حاليا يعني السنة الحالية المعروضة للموظفين 5 ملايين، تسددها بعد فترة 5 سنوات 6 ملايين.
أخي تعطيكم سلعة ولا تعطيكم نقود؟
لا تعطينا النقود يا شيخنا.
اي نقود. طيب خير، تسمع الجواب ان شاء الله يا ابو يوسف. تفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا سؤالي يا شيخ، وضحت؟
نعم
وضحت ولدت.
وضعتي ايه؟
ايوه وضحت قبل رمضان يمكن ب20 يوم.
نعم.
وتميت الأربعة قبل يمكن بثلاثين يوم، تميت 40 في رمضان.
اي نعم.
وكان الدم مستمر معي، وبعد 40 تماما صمتة، والدم ما وقف، فيه بسيط وصمتة.
طيب طيب.
فهل صيامي هذا جائز ولا ما هو؟
ابشر يا ام محمد تسمعين الاجابة ان شاء الله. تفضلي يا مروة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقطع الخط.
خلاص استوعبت كلامك يا أختي.
من فضلك يا شيخ، يعني ممكن يعني الخط تبعك الخاص ممكن تحولني على الخط الداخلي يعطوني إياه، لأنه أريد أعطيك شرح واسي عن المسألة.
طيب خير إن شاء الله، يعطوك إن شاء الله. طيب أيها الإخوة، لأختنا أم إيمان سؤال ثاني عن قولها إني نذرت إن قضى الله لي حاجة أن أختم القرآن 10 مرات، فهل يجب علي أن أفي بهذا النذر؟ نقول طيب، هذا النذر أولا، النذر من حيث المبدأ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يستخرج إلا من البخيل، يعني كأنك تريد ألا يعني تتقرب إلى الله بأمر إلا إذا كنت قد حصلت على ما يقابله مقدما، يعني فعلى أي حال. لكن مع ذلك إذا نذر الإنسان نذرا شرعيا صحيحا فيه طاعة لله عز وجل، وجب عليه أن يفي بهذا النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا هذا النذر في كونها قالت علي إن أنا حصلت على الحاجة الفلانية أن أختم القرآن 10 مرات، يجب عليك يا أم إيمان أو على من سألك هذا السؤال أو نذر هذا النذر أن يفي بهذا النذر وأن يختم القرآن 10 مرات. طيب نعود إلى أختنا مروة. مروة كما سمعتم تقول أختها تشتغل في الدعوة وزوجها يشتغل في الدعوة ولكنها لا تراعي حق أولادها ولا حق زوجها. أنا أقول التي تشتغل في الدعوة والعمل الصالح عليها أن تتنبه لأمر آخر، وهي أن تكون متوازنة، التوازن في الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فنحن ديننا له علينا حق، وأهلنا لهم علينا حق، والمسلمون أن ندعوهم إلى الله ونبصرهم بدين الله لهم علينا حق، لكن زوجتنا لها علينا حق، وأولادنا لهم علينا حق. فالمسلم دائما يبذل جهده في أن تصبح حياته حياة متوازنة، لا يغلب جانبا على جانب. واحد يقول: والله أنا يعني سأشتغل في الدعوة ولا أبالي بأحد، لا أبالي بأهلي ولا أبالي بأولادي ولا أبالي. لا يا أخي، من قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وعندما نادى قريش كان يقول: يا بني فلان، يا بني عدي، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يعني كأنه كان ينادي الأقربين والأبعدين. والله يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن معناته لابد، يعني لابد. وإذا كان للمسلمين عليك حق الدعوة فإن لأهلك عليك حقان: حق الدعوة وحق الرعاية وحق العناية وحق الاهتمام. أنا لا أقول بعض الناس كلما قلت له افعل كذا قال: يا أخي أولادي زوجتي أهلي، تصدق. قال: لا أولادي أهلي زوجتي. يا أخي تصدق وأبقي لأهلك ولزوجتك، لا بأس. يعني المسلم لا بد أن تكون حياته حياة متوازنة، يعطي الدعوة حقها ويعطي أهله حقها. وأنت يا أختي لا تحاولي أن تكبري هذا الأمر أو أن تثيريه إلى درجة أن تجعليها مشكلة صعبة. لا، أعيني أختك ولكن بالتي هي أحسن، ما دامت تقبل منك النصيحة أعينيها شيئا فشيئا. يعني حاولي أن تتوددي إلى أختك لكي تبلغيها رسالة. كيف تبلغي رسالة؟ لا تقولي لها: والله أنت اهتميتي بالدعوة وتركت زوجك وأولادك، هذا إثم كبير. هذا غلط، هذا الكلام من باب عون الشيطان على أختك وليس عون أختك على الشيطان. لا، لكن أنت تستطيع تقولي لها: يا أختي ما قدمته للمسلمين من خير، وما فعلتيه من تعليم، وما نشرتيه من فضل، الله بارك فيه، أسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يبارك في جهدك وأن يعينك، ولكن عليك أن تهتمي كذلك بزوجك ولأولادك حتى تصبح حياتك وهكذا. أما نركز على سلبية صغيرة ونترك ما فيه من خير، هذا هد وعون للشيطان على إخوانكم. الأخ مشاري يقول: كيف أوفق بين حديث بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم وقال له: كل بسم الله، وأكل معه من الصحفة. العلماء عليهم رحمة الله يقولون يعني لا عدوى تؤثر بنفسها من غير تدخل لقدرة الله عز وجل. يعني العدوى لا تفعل هذه الجراثيم بإرادتها هي التي تفعل، لا، وإنما تفعل بأمر الله وبإذنه. لا عدوى ولا طيرة أو فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني بمعنى لا تعتقد أن هذه لا عدوى، أي لا تفعل العدوى بنفسها، وإنما الذي يفعل الأمر هو الله. طب إحنا يا أخواني في فمك فقط اسألوا أطباء الأسنان 300 مستعمرة جرثومية، من الذي يقيك شر هذه الجراثيم وشر هذا البلاء وشر هذه الأحياء الدقيقة التي تمر هكذا في الهواء؟ أنت من؟ الله، الله عز وجل. سمعتم قبل أيام التهويل حول قضية إنفلونزا الخنازير؟ طب نعم صح، نحن نقدم قول أهل الخبرة والعلم والطب بشرط أن يكونوا صادقين لها ولهم، لكن مع ذلك لا يعني تصبح عند الأمة نزع ثقتها بالله وأن الله هو الفاعل لكل ما يجري في الأرض الذي يصرف عنا الأذى والوباء هو الله، والذي إذا شاء أن يصيب الأمة بالبلاء هو الله وليس غيره، فالله قادر على أن يفعل وعلى أن يفعل الله القادر. إنما باختصار لا عدوى تفعل بنفسها ولا هامة ولا صفر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتقد بأن الأمر كله بيد الله، ولكن احتط وخذ السبب وتجنب أسباب الردى، واعلم أنه لا يصيبك إلا شيء قد كتبه الله عليك. وهذا هو الذي جعل المسلم في هذه الحياة المتوازنة، هو لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولكن في نفس الوقت إذا جاء البلاء اعتقد أنه لا يقع شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل عن الرسوم الموجودة على ملابس الأطفال. طبعا نحن للأسف الشديد صار عندنا شيء من عدم الانتقاء، لأن الملابس واللبس يا إخواني جزء من ثقافة الأمة. إحنا يجب علينا يعني لما تشوف لك بنت عمرها 8 سنوات 9 سنوات هم ملبسينها لبس فيه شيء من كشف ما يجب عليها أن تستره، يعني شيء مؤلم. عندما نجد صورا حتى بعضها والله صور مفزعة، يعني صور لما تراها تفزع، يا أخي ليش هذا؟ يجيبوا لك صور كذا لها يعني كأن طلعها كأنها رؤوس الشياطين. يعني على أي حال الإنسان يتجنبها بقدر الاستطاعة. أما الرسوم المتحركة فالحديث عنها يطول، وأنا أعلم أن هذا من البلاء الذي أصيبت به الأمة. ماذا يعني؟ إيش معنى البلاء؟ الفكرة هي أن الطفل ما بين 7 إلى 10 يكون عنده خصوبة في الخيال، على أساس يكتسب المعرفة ويكتسب الكلمات، يكتسب اللغة، يكتسب العادات، يكتسب العواطف. فالله أعطاه في هذه المرحلة، مرحلة ما بين 7 إلى 10، خصوبة كبيرة في الخيال. هم جاءوا فعبوا هذه الخصوبة بأفلام تكاد أن تفقده القدرة على أن يكون متفوقا فائقا في التعلم، لأن العلم إيشو؟ العلم هو أن تكتسب معرفة تعينك على حل المشكلة، أن تعينك على أن تحل ما أمامك من خطأ، من خلل، من جهل، إنعم، فتكشف لك الحقيقة لكي تصبح مقتنعا بها وعاملا بها. هذه تحتاج إلى عناء، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى أن تعمل عقلك. هذه الأفلام المتحركة تعطل في العقل التفكير، لأنها تجعل كل شيء ممكن. الأسد أكل المدري إيش، والطار هنا وضاب، يعني وهو البلد مسكين تائه بين هذه الرسوم. ولهذا فطن مجموعة من الأخيار جزاهم الله خيرا، فبدأوا يشتغلون في إنتاج أفلام للأطفال مأمونة، فيا ليتكم تحرصون عليها. والله عيننا على تربية أبنائنا في هذا الخضم الهائل مما يعرض لهم من الغث ومن السمين. ما حكم الشرع في القروض التي تقدمها الدولة، سواء أكان القرض الربوي عن طريق دولة أو عن طريق مؤسسة في دولة أو عن طريق مؤسسة خاصة أو عن طريق رجل تاجر بسيط أو عن طريق راعي غنم في الصحراء، كله ربا. إذا كان نقد بنقد وفيه زيادة فهذا هو الربا يا إخواني. ما هو الربا؟ هو نقد بنقد فيهما زيادة بسبب هذا السلف، هذا هو. إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني كان الرجل منهم يقرض أخاه قرضا معينا، فإذا جاء وقت الوفاء قال إما أن تقضي وإما أن تربي، سواء كان الربا نشأ في أول العقد أو نشأ عند نهاية مدة العقد الذي يعني أقرض رجل آخر مبلغا من المال، سواء أقرضه وفي نفس الوقت طلب منه زيادة قال أعطيك 1000 على أن تعطيني في آخر الشهر أو في آخر السنة 1100، أو أعطاه ألفا بلا زيادة، ولما جاء وقت الوفاء قال إما أن تفي وإما أن تربي، نقول هذا ربا، هذا هو الذي لا يجوز، من فعله فهو ربا فلا يجوز. أختنا أم محمد تقول وضعت قبل رمضان، وضعت حملها قبل رمضان بعشرين يوما، أكملت 40 يوما في رمضان، ولكن الدم لا زال ينزل. العلماء عليهم رحمة الله يقولون إذا أكملت المرأة النفساء أكملت 40 يوما فإنها تطهر حتى ولو كان الدم لا زال جاريا، إلا إذا وافق أيام عادتها، عادتها الشهرية القديمة ولون الدم لون العادة، في هذه الحالة نقول هذه عادة شهرية، أما إذا لم يوافق عادتها فإن هذا الدم لا يضرها، وصيامك يا أم محمد صحيح، وأسأل الله لنا ولك القبول يا رب العالمين. نعم، أمينة، أمينة من موريتانيا، تفضل يا أختنا أمينة.
ألو.
تفضل.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أول شيء أحبك بالله.
أحبك الله.
سعيدة سعيدة جدا إني جبرت رغم فعلتي، إني جبرتكم تكلمت معاكم في البرنامج بي اللي منذ فترة وأنا أحاول الاتصال بكم.
حياك الله يا أمينة.
لا
الله.
أريد الإطالة ولكن ولكن شيخ أنا أطلب منك أولا دعوة لي بالهداية.
اسمعيني من التليفون مباشرة وليس من التلفزيون، الله يرضى عليك يا أمينة.
مشكور دعوة لي بالهداية والدعوة لزوجي بأن يهديه الله وأن يرجع لي قبل أن يولد ابني، أنا حامل في شهرين.
ما شاء الله.
زوجي طلقني منذ فترة، والحقيقة أنا لا هو لا يعلم في السوء.
نعم.
لا أعرف لماذا لا أعلم.
نعم.
أريد منك أن تطلب الهداية. ثانيا أنا كنت عندما وجدت هذا الطفل حاولت أن أتقرب، أنا كنت في كنت مع إنسانة مهتدية أقوم بواجباتي الدينية، لكن عندما وجدت هذه المحنة حاولت التقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر، زودت وسلي الشيطان أنه قد تكون هناك أن تكون نفاقا أو شيئا من هذا القبيل، لذلك هذا يثقل علي كثيرا، فلا أعرف هل هذه التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو نفاق، مع أني أنا كنت معتدلة وأقوم بفرائضي. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني دائما فوقات الطلب يسمك تقرب من الله تبارك وتعالى، أنا ما أقصد مني، أنا إن كان تقرب الله تبارك وتعالى ورجاء عندي وطمع عندي وخوفا من الله تبارك وتعالى، لأني تائبة عن أنا كنت ما كنت مسرفة عناري لا شيء غير بعد غير، لكنني الآن أريد التقرب من الله تبارك وتعالى وأريد التوبة وأرجو منك الدعاء.
خير إن شاء الله. لا إله إلا الله. نهى من السعودية، تفضلي يا نهى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قد من الله علي الحمد لله بالاشتراك في تحفيظ قرآن دراسة مستويات التجويد، ولكن واجهني صعوبة شديدة في تجويد القرآن.
ارفع الصوت يا نهى، نهى ارفع صوتك قليلا يا نهى.
تواجهني صعوبة في تجويد القرآن بعض الأوقات، فيصعب لي الشيطان التجويد جدا فيضيق صدري في بعض الأوقات، فأريدك يا شيخ فقط أن تحفزني حتى أجتهد على هذا على الشيطان عندما يصعب علي التجويد، وأتمنى يا شيخ فقط أن تحضني على الإخلاص، فكثيرا ما يدخل علي الشيطان في أمور الخير ويحبطها لي بسبب الشوائب التي يدخلها علي في عدم الإخلاص، وجزاك الله خير يا شيخ.
خيرا إن شاء الله. نعم، بس رفعوا الصوت شوية يا حبيبي. محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يرضى عليك.
آمين يا رب العالمين. شيخنا قول.
تفضل.
ألو.
نعم معك.
شيخنا أنا بسألك سؤال بس، في مسابقات الآن تعرض على القنوات الفضائية، وكل ما ترسل رسالة أو كل ما تزيد ترسل أكبر عدد رسائل تتأكد يعني أنك تفوز، يعني تزيد فرص ربحك، يعني
كلما أكثرت من الرسائل كلما كان ربحك
نعم، كل ما كتبت من رسائلي بيكون مؤكد انه بيتصلوا فيك يعني.
ايه،
فانا فزت يعني بمبلغ، يعني شاركت بالرغم بالعلم على علم الرسائل عندي مجانيا.
الرسائل مجانية
عندي انا طبعا،
لكن غيرك يدفع فيها نقود.
نعم شيخ،
تفضل يا محمد.
بس انا احب استفسر هل من الجهات.
طيب ان شاء الله. طيب يا محمد ان شاء الله.
شيخنا
شمس من الجزائر، تفضل يا شمس. تفضلي يا شمس.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا في رمضان الماضي تخاصمت أنا وزوجي.
أيوة.
وقال لي أنت طالق بالثلاث عدة مرات، لكن بعد يومين رجعنا إلى بعضنا البعض، ولكن كأنه لم يكن شيئا. واستفتيت الشيخ خالد المصلح.
أيوة.
فقال لي يعني تعتبر طلقة الأولى. يا شيخ، أنا يعني راني أسأل إن يعني هل أعيد الفاتحة، هل الفاتحة يجب أن تعاد؟
طيب خير إن شاء الله يا شمس، إن شاء الله. أم يزن، تفضلي يا أم يزن.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
السوائل التي تخرج من المرأة أثناء الطهر وتقع في ملابسها.
نعم.
هل يجوز الصلاة في تلك الملابس؟
طيب أبشر إن شاء الله، نجيبك إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل مساحيق التجميل المكياج لما نتوضع فوقها يجوز الوضوء؟
طيب خير إن شاء الله. محمد من سوريا، تفضل يا محمد.
يعطيك العافية. معكم شيخ.
مرحبا يا محمد، تفضل يا أخي. محمد من سوريا، تفضل.
شيخ، بدنا أسألك سؤال بس.
تفضل.
في شخص إلي قريبي، هو نذر.
نعم.
نذر أنه يعمل عزيمة النذر، وما وفى لحد الآن، يعني بيلو فتاوى شيء؟
ما صلح العزيمة إلى الآن؟
نعم.
ما له حق يا محمد، خاصة إذا كان قد دعاك للعزيمة.
لا، هو يعني عزيمة أنه يعني عزمها، يعني يتنذر، هي
يعني يعزم الأقارب والأصدقاء، ولا إيش يسوي؟ إيش العزيمة هذه؟
الأقارب والأصدقاء، مولد. هو مولد.
طيب خير، يسوي إيش؟
مولد. نعم، هي عزيمة مولد صحيح.
إيش مولد هذا؟ طيب خير إن شاء الله. أميمة من موريتانيا، أمينة من موريتانيا، تقول لنا جميعا نسأل الله لها ولزوجها الهداية والتوفيق. ثم تقول: أنا يعني بعد أن يسر الله لي أموري بدأت أتقرب إلى الله أكثر، أخشى أن يكون هذا الأمر يعني أنا فيه نفاق وكذا. أبدا يا أختي، الشيطان يلبس علينا. أنا أعطيك قاعدة ذهبية، وهذه القاعدة الذهبية تنبهوا لها. هذه القاعدة تقول: العمل من أجل الناس شرك. يعني لو فعلت أنت من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس معصية. إذا نحن نعمل ونقصد بعملنا وجه الله والدار الآخرة، ولا نترك العمل خوفا من أن يقول الشيطان يوسوس لنا، يقول يعني حتى لا تقع في النفاق. لا، واحد أخرج نقودا من جيبي يريد أن يتصدق، فهو يخرجها ويريد وجه الله، لا يريد نفاقا. وإذا جاء الشيطان قال لا تخرجها حتى يعني نفسك، قل لا، توكلت على الله، أنت لن تمنعني عن فعل الخير، أخرجها. إذن هو يفعل ويقصد وجه الله، ولا يترك العمل خوفا من الناس أو خوفا من أن يقال إنه نفاق. لا، يتوكل الإنسان على الله ويبتغي ما عند الله عز وجل. أختي نهى تقول: أنا أواجه صعوبة في حفظ القرآن وأخشى على نفسي. ما في شك أن كل أمر يبدأه الإنسان قد يجد شيئا من الصعوبة، ولكن إذا علم الله إخلاصه وصدقه فتح له أبواب الخير. الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في الحديث اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. إيه نعم، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نحن نتقرب إلى الله بالدعاء ونسأله أن يعيننا على أن نحقق العلم الشرعي وأن نخلص عملنا لله وحده لا شريك له. انتبهوا، الشيطان حريص إما أن يمنعك عن العمل، وإذا بدأت أنت في العمل بدأ يحاول أن يوسوس لك لكي تحاول أن إما أن تجعله رياء أو أن تتوقف خوفا من الرياء. لا، تعمل تعمل، تريد وجه الله وجه الله، ولا يمنعك هذه الوسوسة عن العمل الصالح. فاستعينوا بالله. محمد من السعودية يقول في المسابقات التي على القنوات الفضائية، ويقول كلما أكثرت الاتصال كلما كان ربحك أحق. هذا خداع، هذا ضحك، هذا لعب على الناس. يأكلون أموال الناس بالباطل ويستغلون هؤلاء السذج، وخاصة بعض القنوات الفاسدة المفسدة القاتلة للقيم والأخلاق والمثل. تسمع والرسائل التي تسمع فيها بعض العبارات التي تقشعر لها الأبدان، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول للناس، على الناس أن يتقوا الله، على الناس أن ينتبهوا لأبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأولادهم، ينتبهوا. إيه نعم، هؤلاء أصحاب الخداع ليس أمرهم بالهيئ، هم يجذبون الناس بكثير من الوسائل إلى أن يوقعوهم، ووراء كل ذلك أرباح. أنت تضيع مالك ودينك وهم يربحون الأموال الطائلة. وهؤلاء الذين يدخلون في مسابقات فارغة لا، ليس لها قيمة وليس فيها حتى شيء من العلم الحقيقي، وإنما تجد أنها قد ركبت تركيبا يقوم على أساس الابتزاز واستلاب أموال الناس. هذا ما يجوز يا إخواني، ولا يجوز لأحد أن يفتي بجوازها. وأقول لبعض إخواني من لا يدرك هذه الحقيقة أن يتق الله. أختنا شمس تقول بأنها تخاصمت هي وزوجها، وقال لها في مجلس واحد أنت طالق بالثلاث، وقد أفتاها بعض أحبابنا وقال له بأنها طلقة واحدة، وهذا الذي أفتاك صوابا، فإن الثلاث في مجلس واحدة الصحيح أنها تقع طلقة واحدة، وأن فيها خلاف بين العلماء كبير، فقد كانت الثلاث بلفظ واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعد الثلاث واحدة، وكذلك في خلافة أبي بكر إلى وصدرا من خلافة عمر، إلى أن رأى بأن الناس قد استعجلوا أمرا جعل الله لهم فيه أنا، فجمع الصحابة وجعلوها ثلاثا. ولكن الصحيح أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد، سواء كان قال لها طالق 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 أو قال أنت طالق من ثلاث، أنها تقع طلقة واحدة، وما دام أنه قد راجعك فليس عليك شيء، ولا تحتاجين إلى أن تعيد قراءة الفاتحة، يعني تقصدين تجديد العقد. لا، نعم، أنت زوجته واستعيني بالله ولا تختصم يا شمس مرة أخرى. نعم، أم يزن تسأل عن السوائل التي تخرج من المرأة في غير أيام العادة. نقول هذه السوائل تنقسم إلى قسمين، سوائل صفراء وسوائل بيضاء. أما السوائل البيضاء فمثلها مثل العرق، هل تعيدين الوضوء من العرق؟ هل تغسلين؟ هل تتوضئين من العرق؟ العرق عادي، أي نعم، ليس عليه شيء، لا يحتاج وضوءا ولا ينجس ثيابا، يعني هذا بالنسبة. أما السوائل الصفراء فإنها تنجس ما تصيبه وتحتاج إلى أن يعاد الوضوء من أجلها، فيغسل ما أصابته هذه السوائل ويتوضأ منها. أخونا محمد يقول شخص نذر أن يعمل عزيمة، قال ويسوي مولد. إيش المولد؟ أنا ما أدري ماذا سيكون فيه، لكن إذا كان قد نذر أن إن حقق الله له شيء أن يطعم من حوله مجرد طعام لا بأس، لكن إذا كان والله لا يبغى يطعمهم ويجمعهم وقد يأتوا ويقولوا كلمات فيها شركيات أو كذا، لا ما يجوز له، لا ما يجوز. علينا أن نتقي الله. يعني هذه الموالد خلط يعني أهلها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ونحن من باب يعني سد الذرائع نقول إن كنت ستدعوهم لكي يأكلوا طعاما. أخي محمد يكلمني من سوريا، إذا كنت تدعوهم أن تعطيهم أكلة سورية من الأكلات المعروفة لديكم الجميلة، منها المقلوبة وغيرها من هذه الأكلات، أي نعم الله يفتح عليك ادعوهم، أما لغير ذلك لا. نعم.
ألو.
تفضلي يا بسمة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي خالتي تعمل تصفية دم.
تعملي درس؟
عندها تصفية الدم ولا تستطيع تصفية الدم.
والله ما فهمت كلامك يا بسمة.
عندي خالتي تعمل تصفية الدم. فكيف هي مرض مزمن؟
لا أفضل شيء إنك تقصر التلفزيون يا بسمة. قصر التلفزيون.
خالتي مريضة مرض مزمن، فكيف تصدق؟
خالتك مريضة. أيوة.
نعم.
إيه. بمرض مزمن.
إيه وتفطر في رمضان، فكيف تصدق للأيام المفطرة؟
وتفطر في رمضان، أحسنت. فكيف تصنع؟ طيب أبشر يا بسمة، بارك الله فيك. الآن نعم تفضل. عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب إن شاء الله.
تكرم علينا يا عبد الله برفع صوتك.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
الله يبارك فيه.
يا طويل العمر، أنا دخلت شراكة في محل بيع الألعاب الإلكترونية وبيع الدمى هذه، العرايس والعرايس، فيها موسيقى طبعا وفيها أشياء زي كذا، فأنا شغال فيه، وعندنا برضه ألعاب البلاي ستيشن هذه بالنسبة لسيديهات البلاي ستيشن، فأنا ما كنت أعرف بها ولا كنت أعرف بأحكا يعني إيش اللي فيها، فلقيت فيها موسيقى بالنسبة هذا ونبيعها، فما أدري هل أستمر في الشراكة هذه يعني ولا أخذ رأس مالي وأطلع منها، وهل هي حرام صحيح أو فيها شبهة، ومع العلم أن الواحد ما يقدر يتجنب يعني، لأن في السيديهات هذه اللي نبيعها إضطراري فيها موسيقى. أنا أحاول بقدر المستطاع أبتعد عن الأشياء اللي فيها يعني مثلا حاجات عقائدية أو هذا، إنما الحاجات اللي فيها موسيقى من الصعب إن نتجاهلها.
خيراً يا عبد الله، السؤال واضح أبشر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أختنا بسمة كما سمعتم تقول خالتها مريضة بمرض مزمن وهي تفطر في رمضان، فماذا تفعل؟ نقول والحمد لله أن الله عز وجل قد جعل لنا في هذا الدين سعة، كلما ضاق الأمر اتسع. يعني الذين يمرضون على قسمين، أحدهم يمرض مرض مؤقت، ما شاء الله جت إنفلونزا، ألم في المعدة، ألم في الركبة كذا، وسينتهي، وهذا الألم لا يستطيع معه أن يصوم. نقول لا بأس، افطر، وإذا عافاك الله فاقضي ما كنت قد أفطرته في رمضان. لكن المرض الثاني هو المرض المزمن، مرض في القلب، عنده فشل كلوي، عنده كذا إلى آخره، والأطباء يقولون أنه لا بد من أن تواصل الطعام أو الشراب ولا تستطيع، لأنك لو صمت لترتب على صيامك إما زيادة في المرض أو يعني هلاك للجسم. في هذه الحالة الحمد لله قد جعل الله لنا سعة، وهو أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إطعام المسكين أن تعطي المسكين وجبة حتى يشبع، أو تعطي كيلو ونصف إن كان هذه المقادير معروفة عندكم، كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم، يعني بما يعادل تقريبا حوالي 45 كيلا من الأرز أو من الطعام أو من الكسكس عندكم في الجزائر، الطعام الذي يطبخه الإنسان ويأكله هذا يكفي. أحبابي إلى أن ألتقي بكم، انتهى الوقت، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونبغي أتيناكم بأسئلة الحياة، ونبغي عندكم حسن الجواب، أفيدونا وأفتونا، فأنتم شعاع النور من بين الضباب، فنهر العلم منبعه.